كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى رمضان، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه أن يشرح صدورنا لرمضان وأن ييسر لنا صيام رمضان وأن يعيننا على قيام رمضان وأن يغفر لنا فيه الذنوب وأن يذهب عنا فيه الحوب وأن يوفقنا فيه لكل عمل صالح يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، نبدأها بهذا السؤال: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تقدم قصص الأنبياء التي تذاع الآن، مثل يوسف الصديق والحسن والحسين الذي سوف يعرض في شهر رمضان، وهل مشاهدتها علي بها إثم؟ نعم، مسلسل يوسف الصديق الذي صنع في إيران وكذلك الحسن والحسين الذي صنع في إيران، مسلسلان فيهما مغالطات دينية ومغالطات تاريخية كثيرة جدا، ومن هنا قلنا لا يجوز التفرج عليهما ولا النظر إلى التلفاز عند بثهما، وذلك لما فيه من تشويه عقيدة المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسله الطاهر الحسن والحسين، وكذلك لما في مسلسل يوسف الصديق من ذلك أيضا، ومن حرمة تجسيد أشخاص الأنبياء وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، كما صدر بذلك العديد من الفتاوى من أكثر المجامع الفقهية الموجودة على وجه الكرة الأرضية الآن، ومنها مجمع البحوث الإسلامية وغيره. نعم، معنا اتصال الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ علي، أخبارك إيه؟
بارك الله فيك.
كل عام أنت بخير يا
فندم. أنت بخير.
عندي لحضرتك استفسارين بس صغيرين في مسألة الصيام.
نعم.
جدتي ست مسنة كبيرة. لما بتيجي تخش الخلاء يعني في وقت الصيام يعني ما بتقدرش يعني في الحمام عموما الغرب الشطاف.
نعم.
ولازم جامد.
نعم.
بس يعني ولازم على طول يعني ما بتقدرش أصلا يعني عمليات الغطاء والكلام دوت يعني لازم الشفطاف، فهل ده بيفسد الصيام ام لا؟ النقطة التانية وضع المسك او البرفان للرجال في نهار رمضان. ايه وضعه بالنسبة للافطار؟ فطار حلال ام حرام؟ تمام، ولو كان حرام ايه الكفارة بتاعته لو كان حد حط؟
واضح ان شاء الله.
شكرا شيخ،
بارك الله. الاخ احمد سأل الان عن جدته المسنة التي تستخدم شطاف المياه بصورة مستمرة لتسهيل عملية نزول الغائط، والجواب يا أخ أحمد أنه لا شيء على جدتك في ذلك، لا شيء عليها في ذلك إلا إذا استغنت عنه، فخروج من الخلاف تتركه، أما إذا احتاجت إليه ضرورة عند قضاء الحاجة فلا شيء عليها إن شاء الله، لأن الأمعاء ليست جوفا على الراجح، الجوف هو المعدة، ودخول شيء من الدبر دون أن يكون مغذيا أو أن يصل إلى المعدة لا شيء فيه إن شاء الله على الراجح من كلامي أهل العلم، لا سيما وجدتك تحتاج إلى هذا، والضرورة تبيح المحظورة والله أعلم. وأما وضع المسك واستخدام العطور البخاخة في نهار رمضان فهذا لا شيء فيه أيضا وإن وجدت منه الرائحة في الأنف، المشكلة أن يمسك البخاخ هكذا وأن يصوبه جهة الأنف ويستنشق ما يخرج منه من رذاذ، هذا هو المشكلة، لأن هذا الرذاذ يحتوي على سوائل وهذه السوائل ربما دخلت في الأنف ووصلت إلى الحلق أو الفم ووصلت إلى الحلق، وهذا هو الممنوع على الصائم. وإن كانت العادة جارية بأن الناس لا يصنعون ذلك، لأن هذه الروائح عادة تضع على الثياب وعلى أطراف الثياب وعلى الصدر وعلى الكتفين ونحو هذا، ولا توضع في مدخل الأنف، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. من الأسئلة معنا أيضا، هل تجوز قراءة كتب عن معتقدات أخرى مثل الآلهة الإغريقية والآسيوية، وذلك بالطبع مع تكذيبها، أي اليقين بأنها من نسج الخيال؟ هو يعني ما الفائدة من قراءة هذه القصص والحكايات عن الآلهة؟ هل هي ثقافة للاعتبار من باب قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا؟ فإذا كانت من هذا الباب فلا بأس إن شاء الله، وأما إذا كانت يعني لا فائدة منها بحيث يقرأه الإنسان للتسلية لمجرد التسلية فلا تضيع وقتك في مثل هذا. وإن كانت هذه أيضا ثقافة إذا أحاط بها الإنسان حمد وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه الذي أنقذه من ضياع في دينه وضياع في دنياه، الذي أنقذه من سطة وحطة العقل الذي وصلت بأمثال هؤلاء الناس إلى عبادة الأحجار والأشجار والحيوانات من دون الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ خالد، مرحبا.
مرحبا بك يا شيخنا، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
ما بإذنك يا شيخنا، دلوقتي أنا متزوج.
نعم.
تراحضرك وبالنسبة للجماع.
نعم.
وحصل جماع قبل الفجر، يعني قبل السحور كده عملنا جماع ومشطفتش أو ما استعرفتش من الجماع ونمت. راح علي الفجر وصحيت والشمس طلع. ده علي وزر أو صيام محسوب أو غير محسوب؟ أو أي حكم الشرع في الموضوع؟
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك.
ماشي يا شيخ.
الأخ خالد يسأل عن حكم الجماع في ليلة رمضان. الجماع في ليلة رمضان جائز كما قال سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما دام الجماع قد انتهى قبل أذان الفجر فلا شيء عليك إن شاء الله. وأما نومك عن صلاة الفجر فهذا أمر آخر، إذ يجب على المكلف أن يتخذ الاحتياطات وأن يسلك السبل التي تؤدي به إلى أداء الصلاة في أوقاتها. ومن هذه الصلوات صلاة الفجر، فينبغي أن ينام بصورة كافية وأن يرتاح ارتياحا يؤدي به إلى القيام في موعد الصلاة الذي حدده شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالواجب عليك التوبة إلى الله من التكاسل عن صلاة الفجر. أما صومك فصيام صحيح، والواجب عليك عند الاستيقاظ أن تغتسل وأن تصلي الصبح مع راتبتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام مرة في صحابته وكانوا في سفر حتى أيقظهم حر الشمس، أو فما أيقظهم إلا حر الشمس، وأذان عمر رضي الله عنه يؤذن في الناس بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحولوا عن هذا الموضع، وصلى رغيبة الفجر ثم أمر بالصلاة فأقيمت، ثم صلى الفجر بالصحابة جماعة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا عبر شريط الرسائل القصيرة، أنا موظفة وأعيش مع أسرتي، وأعطيت والدي بطاقة بنكية من حسابي يمكن أن يسحب من مالي إذا احتاج ويأخذ نصف المال عن طيب خاطري. معنا اتصال. أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا كنت عايز أعرف إن لو في حد مثلا بيصلي وبيقطع الصلاة،
نعم،
ويعني بيتنوا كده على كذا مرة يقطع ويصلي، هل لما بيجي يتوب لربنا سبحانه وتعالى وينوي إنه ما فيش عودة تاني إنه ما يقطعش الصلاة ويرجع يصلي كده بيصلي من أول يوم، ولا يصلي اللي هو كان دايما يقطعه وسابه؟
واضح.
نعم
واضح إن شاء الله. سؤال.
طيب ممكن أسأل سؤال تاني؟
تفضلي.
اللهم صل على النبي. هو ريحه السجاير بتبطل الصيام؟
واضح ان شاء الله.
ماشي يا سيدي.
الاخت ام يوسف تسال عن من يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا ويتوب الى الله تعالى توبه صادقه، هل عليه ان يقضي ما تركه عمدا في تلك الايام؟ جمهور اهل العلم انه يجب عليه القضاء، وإن كنا نقول تخفيفا عليه يكسر من النوافل ويصلي الفرائض في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا يقضي ما فاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمحت والله شيخ أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده عشان مسألة في المراس.
نعم.
قلت له خذ النمرة من الكنترول بس الخط فاصل ما رفش أخذها.
طب خذها الآن خذها الآن لأن مسألة المراس خذوا الآن من الكنترول بارك الله فيك. الأخت أم يوسف أيضا قلنا لا يقضم عليه من صلوات ويكسر من النوافل قدر طاقته. تسأل عن رائحة السجائر هل تبطل الصيام؟ رائحة السجائر بمجردها لا تبطل الصيام، إنما يبطل الصيام أن يستنشق المكلف دخان السجائر مباشرة، الدخان وليس الرائحة، أن يستنشقه عمدا. أما مثلا إذا كان في سيارة أو كان في مكان والناس يشربون السجائر والدخان مر أمامه ولم يتعمد استنشاقه فلا شيء عليه إن شاء الله. أما إذا شرب السجائر أو تعمد استنشاقها فهذا مفطر، إن تعمد الاستنشاق أو شرب السجائر هذا مفطر، أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر به الصائم إن شاء الله. الأخت التي سألت عن أنها موظفة وأعطت بطاقتها الائتمانية لأبيها عن طيب خاطر ويأخذ شهريا نصف راتبها وينفقه عليها وعلى إخوانها وأخواتها، هل يعتبر هذا صدقة أو يعتبر واجبا؟ إن كان أبوك لا يجد ما ينفقه على نفسه وعلى أبنائه الذين يعولهم فالواجب عليك إن كان معك المال أن تعطيه منه وهذا يكون واجبا، لأن نفقة الأب والأم واجبة على الابن الموسر وعلى البنت الموسرة. وأما إذا كان أبوك مستغنيا فلا شك أن هذه صدقة وبر وصلة يأجرك الله عليه ويصيبك عليها هذا الأجر، وإن كانت الحالة أيضا لا تخلو من أجر بل أجرها قد يكون أعظم لأن الأمور الواجبة أجرها أعظم من الأمور غير الواجبة، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض. تقول وهل أجر علي؟ نعم تؤجر عليه في كل حال، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته في في امرأته يكون له بها أجر، مع أنها واجبة فالأجر حاصل على الواجب وعلى غير الواجب بفضل الله، وهذا ما دل عليه كلام الأصوليين، فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالثواب حاصل في الحالتين إن شاء الله. معنا الأخ كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا في الجيش وبنعمل تمرينات شاقة جدا جدا.
نعم.
في الحر.
نعم.
فولو أنا فطرت فبيبقى عليا إن أنا ممكن أخد جزء في الجيش يعني، فأنا عايز أعرف لو أنا فطرت بيني وبين نفسي كده فهل ده حلال ولا حرام يا شيخنا؟
واضح إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل الآن عن الإفطار للمشقة بسبب التدريبات الضحية وغيرها. أقول الأخ الكريم لا يجوز لك الإفطار حتى لو كان الجيش لا يعاقب، فإن عقاب الله أشد سبحانه وتعالى وجل وعلا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، فلا يجوز لك الإفطار إلا إذا وصلت إلى حالة لا يمكنك أن تبقى معه على وجه الحياة أو تمرض مرض شديد بسبب ترك، أما التعب فهذا يتحمل ويطاق إن شاء الله، فلا تفطر يا أخي كريم. الأخت أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أو سمعت زوجي مش عايزنا نحصل التراويحين في صلاة في البيت.
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني هو دلوقتي على طول بيحلف طلاق على الفاضي والمليان مع أي حد، أنا عليا ذنب؟
بيعمل إيه؟
بيحلف طلاقات على طول مع أي حد. وأنا أقول له يقول لي حسب نيتي، أنا مش عارف أعمل إيه.
واضح إن شاء الله.
طب والسؤال الثالث معلش.
نعم.
دلوقتي هو مصرف جامد جامد وبيصرف على حاجات مش كويسة وانا لو حوشت وراه بصرف على الاولاد، يعني بجيب لهم لبس بجيب لهم اكل حاجات، ده حرام ولا حلال؟ فلوس بقى.
واضح ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت ام احمد ايضا قلنا الاخ كريم لا تفطر يا اخي كريم وتحمل، والا اذا وصلت الى درجة يصيبك بسببها مرض ان لم تأكل او يتعطل عضو من اعضائك ان لم تأكل او نحو هذا من الامور. اخت ام احمد زوجها يمنعها من صلاة التراويح، أطيعي زوجك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمنع إماء الله مساجد الله، إلا أنه إذا أمرك بعدم الذهاب فعليك أن تطيعيه، لأن صلاتك في البيت خير من صلاتك في المسجد إذا ضمنت أن تصلي في البيت كصلاتك في المسجد. فإما نعاك الزوج فحرص على الصلاة في البيت ولا تعصي أمر الزوج. أما إكسروه الحلف بالطلاق ويقول لك على نيتي، نعم ممكن أن نقول له إن كنت تنوي بذلك التهديد أو التأكيد فخولفت فيه فعليك كفارة يمين، لأنه مش كل مرة بيحلف يعني ينفذ الناس ما حلف عليه أو ينفذ هو ما حلف عليه. فإذا خولف أو خالف هو ما علق عليه الطلاق وجب عليه كفارة يمين إن لم ينوي الطلاق. أما إذا نوى الطلاق فخالف وقع الطلاق بمجرد المخالفة، وهذا أمر يرجع إليه في أن تسأليه عن ذلك أو تطلبين منه أن يسأل هو عن ذلك. تقول أيضا إنه مسرف وأنا أحجز بعض المال تحوش يعني كما ذكرت لشراء أغراض للأولاد. لا بأس أن تفعلي هذا إذا كانت هذه الأغراض الملابس وغير ذلك من حاجة الأولاد فعلا وليس فيها إسراف. وإذا بقي معك مال فلا بد أن تعلمي أحدا أن هذا المال ليس ملكا لك وإنما هو ملك للزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فما لم تطب نفسه لا يجوز لك أن تأخذي من ماله إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخت اللي سألت أيضا تقول يعني إن أبي لو طلب مني مالي كله ما ترددت، فهو لا يساوي ما أنفقه علينا حتى كبرنا، وأسأل الله أن يرحم والدايا كما ربياني صغير، نسأل أن نرحمهما ونرحم جميع المسلمين والمسلمات إنه على كل شيء قدير، وجزاك الله خيرا على هذه النفس الطيبة التي بها تساعدين أبويك وإخوانك وأخواتك، نسأل الله تعالى أن يأجرك خير الأجر وأن يسيبك خير الثواب إنه على كل شيء قدير. معنا الأخ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
مرحبا تفضلي.
أيوة يا تشي، أنا عندي شايلة كلية من كليتي.
نعم.
وبعدين كنت عاملة عملية الغضروف 3 مرات وبقيت أخذ العلاج بتاع الغضروف ده فتعب الكلية شوية يعني الثانية.
نعم عافاك الله.
فرحت قبل رمضان عملت أشعة عليها كده عشان الصيام، فالدكتور قال لي يعني هي كويسة بس ايه خد العلاج ده معاك والمية بتقطع كده يعني المية ساعات بتنحش كده يعني فالصيام يعني ايه هي والحل يعني
واضح. الدكتور ما قالكيش حاجة على الصيام الطبيب؟
نعم.
ما قالكيش تصومي ولا لا؟
لا ما قالليش نوال يا بت.
نعم
ما قالليش.
طيب انتظر الإجابة يا حاجة إن شاء الله، بارك الله فيك. تسأل عن، نسأل الله أن يشفيها وأن يذهب عنها ما ألم بها من مرض وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، إنه جواد كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك ذلك وأن يجعله في ميزانك يوم القيامة سبحانه وتعالى وجل وعلا. تقول إنها شايلة الكلية وعملت غضروف والدكتور يعني أعطاها علاج، تقول فكيف أصوم؟ أولا إذا كان هذا العلاج يطلب منك أن تتناوليه في نهار رمضان للضرورة فلا بأس إن شاء الله تفطري وتطعمي عن كل يوم مسكينا، لأنه يبدو أنك لن تستطيع الصيام في المستقبل، فتدخلين تحت قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيجوز لك أن تفطري إن كان العلاج لا يمكن أن يؤجل إلى الليل، أما إذا كان يؤجل إلى الليل فصومي. لكن إذا كنت لا تستطيعين الصيام أصلا حتى ولو لم يوجب عليك الطبيب تناول الدواء لكنك لا تستطيعين الصيام أصلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويمكنك أن تعرفي قدرتك على الصيام أو عدم القدرة على الصيام بالرجوع إلى الطبيب المختص، تعودين إليه وتسألينه عن ذلك ويجيبك إن شاء الله بما يعني فيه مصلحة لك، بشرط أن يكون هذا الطبيب من الأطباء المسلمين الثقات الذين يعرفون رب العالمين سبحانه والذين يعرفون معنى العبادة والذين يعرفون خطورة ترك الصيام أو ترك الصلاة أو غير ذلك، فعودي إليه فإن أفتاك بالفطر فأفطري وإن منعك من ذلك فامتنعي والله أعلم، إذا فمرده إلى الطبيب الثقة المسلم. هل يجوز للمرأة الملتزمة أن تزيل شعر ساقيها ويديها ومكان شوارب الرجل؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، الأصل في مثل هذا الإباحة، بل قال العلماء إذا ظهر شارب المرأة حتى صار فيها شبها بالرجال واجب عليها أن تزيله لتتخلص من إثم الاسم مترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعني ما دون ذلك من الشعر فمن المباح. وإن عندنا الشعر في البدن له ثلاثة أحكام: شعر يحرم أخذه، شعر يسن أخذه، شعر يباح أخذه. أما الذي يحرم أخذه فاللحية بالنسبة للرجل، والحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة، لأن هذا هو النمص المحرم. وأما الشعر الذي يسن أخذه فشعر العانة وشعر الإبطين، وأما الشعر الذي يباح أخذه فبقية شعر البدن، هذا إن أخذه الإنسان بها ونعمة، وإن لم يأخذها يأخذه فلا شيء عليه إن شاء الله. السؤال الثاني: ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة المعروف بالنمص؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمص، قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المرأة أن تنتف شعر وجهها فيما منع منه الشرع. وأما منع منه الشعر في الوجه بالنسبة للمرأة الحاجبان، أما بقية شعر الوجه فلا بأس أيضا أن تأخذه بملقاط، بنحو ملقاط أو نورة أو غير ذلك من الأشياء التي يزال بها الشعر. المهم ألا تقرب الشعر الذي حرم الله سبحانه وتعالى أخذه. في قريتنا أربعة مساجد، والأئمة في صلاة التراويح يقرؤون القرآن بسرعة فائقة حتى أنك في بعض الأحيان لا تكاد تستوعب الآية الواحدة، ولربما تستوعب منها كلمة واحدة، ولا يقرؤون القرآن بالأحكام، ويرتكبون لحونا جلية في سورة الفاتحة تخل بالمعنى، فأيهما أفضل، أصلي التراويح في المسجد أم أصليها في البيت؟ نعم، إذا كان يخطئ في الفاتحة ويلحن فيها لحنا جليا فلا يجوز لك أن تصليها خلفه، لأن صلاتك خلفه باطلة، فهو أمي في الفاتحة، وصلاة الأمي إماما لا تجوز إلا بمثله، فلا يجوز لك وأنت تعلم لحنه الذي يخرج المعنى عما أراد الله سبحانه وتعالى إلى معنى آخر وهو اللحن المحرم، فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، والحال هكذا، وصلي في بيتك إن لم تجد مسجدا آخر يمكنك أن تصلي فيه التراويح وراء إمام قراءته صحيحة. وأنا أشك أن توجد قرية كاملة ليس فيها إمام يحسن قراءة الفاتحة، أشك في هذا طبعا، ولكن إذا وجد فالحكم كما ذكرنا بإذن الله عز وجل. أمي رحمها الله ربعت مع ابن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم عبد الرحمن.
أهلا وسهلا. والله يا شيخ أنا عندي سؤال كده وكده هوت. أنا بالنسبة للصلاة أنا عاملة عملية شبكة لعدم التحكم في البول ساعات يعني وفشلت، ولكن يا شيخ كده هو عايز أجي أصلي بلاقي نفسي يعني مش قادرة وكده هوت، وبقطع وباجي بسبب العملية دي، فمش عارفة أعمل إيه.
إيه سبب القطع يا أم عبد الرحمن؟
إيه؟
لماذا تقطعين الصلاة؟
لاني يعني بقطع كده ويعني على نفسي وكده هو بخاف يعني يكون مش واجبه الصلاه ولا حاجه. فانا مش عارفه حكم الله في ايه يعني.
واضح يا ام عبد الرحمن. اولا نسال الله تعالى ان يعافيك وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه وان يذهب عنك ما الم بك من مرض، انه على كل شيء قدير، واذا مرضت فهو يشفي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يذهب عنك ما الم بك من مرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك ما ألم بك من مرض. وأنا أرى من رائحة كلام أم عبد الرحمن أنها تخشى أن تصلي بلا طهارة، وأنا أقول لك يا أم عبد الرحمن لا تترك الصلاة ما دام عقلك حاضرة، ما دام هذا العقل يعلم ما حوله ويفهم ما حوله فلا يجوز لك ترك الصلاة بحال من الأحوال، وحالك حال أهل الضرورة في الوضوء وفي التطهر للصلاة، تتوضئي لكل صلاة، وإذا نزل منك شيء صلي، حتى لو نزل أثناء الصلاة أكملي الصلاة ولا شيء عليك إن شاء الله، فصلاتك صلاة أهل الأعذار الذين أباح الله سبحانه وتعالى لهم أن يمارسوا العبادة مع حصول الحدث، أن يصلوا مع وجود الحدث، لأن الحدث في هذه الحالة حصل منك رغما عنك ولا يد لك فيه، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الأمة، فقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى آخر ما ذكر ربنا عز وجل في كتابه وإلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يؤكد يسر وسماحة هذه الشريعة التي نفت الحرج عن الأمة وأتت لها بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى، كما في قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. معنا اتصال، السلام عليكم. من؟ الأخت صفاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أستاذ.
اتفضلي.
حضرتك أنا حامل وما قدرتش نصيم نصيم يعني رمضان، صمت يوم وتعبت. فيعني ينفع نصيمها بعدين بعد ما نولد؟
واضح إن شاء الله.
نعم.
انتظر الإجابة أخت صفاء على التلفزيون إن شاء الله. الأخت صفاء تسأل عن صيام الحامل، وقد ذكر علماؤنا رحمه الله تعالى صيام الحامل وقالوا إنها يجوز لها الفطر إن خافت على نفسها وإن خافت أيضا على جنينها. فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معا وجب عليها القضاء إن أفطرت في رمضان بعدد الأيام التي أفطرتها. أما إذا أفطرت خشية الضرر على جنينها فقط فعليها بعد رمضان إن أفطرت القضاء والكفارة. يبقى إذن في حالتين، حالة الأولى أن تخشى على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها فعليها القضاء دون الكفارة ويجوز لها الفطر. فإن خافت على جنينها فقط أفطرت وجب عليها أن تقضي الأيام مع الكفارة، والكفارة في مال الزوج لأنها حصل الإفطار بسبب هذا الولد، وهذا الولد منسوم إلى أبيه وإلى أجداده كما قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أمي رحمها الله رضعت مع ابن خالي من أمه، مرات خالي يعني، نعم، أكثر من مرة، فهل جميع أبناء خالي أصبحوا أخوالا لي؟ نعم، جميع أبناء خالك أخوات لهذه الأم، أخوات لأمك أو إخوان لأمك، وهم جميعا أخوال وخالات لك من الرضاع. وأنت ذكرت أنها رضعت أكثر من 3 أشهر، فماذا نحتاجه بعد ذلك؟ امرأة رضعت صبيا أكثر من 3 أشهر، فماذا نحتاجه بعد ذلك؟ والرضاع المحرم عند الشافعية وهو الرأي الراجح إن شاء الله 5 رضاعات مشبعات فأكثر. هل رفع الصوت في نداء أمي يعتبر من العقوق؟ كأن تتصل عليها صديقة فأناديها بصوت عال تسمعني، وما هو العقوق بالضبط؟ طبعا هذا ليس عقوق، أنك أنت تنادي على الأم لمصلحة ما ليس عقوق. المهم ألا تنادي عليها بصورة فيها ضجر عرفا، ناس تعرفوا على أن هذا فيه ضجر، فهذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآيات الدالة على بر الوالدين وعلى الإحسان إليهما. فلا شيء عليك إن ناديت الأم بصوت مرتفع لأجل أن تسمع، أما إذا ناديتها بصوت مرتفع لأجل التوبيخ أو التحقير أو الاستهزاء أو نحو ذلك فهذا طبعا حرام مع غير الأم، فكيف بالأم؟ معنا اتصال الأخت غادة.
ايوه الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال سؤالين؟
اتفضلي.
بالنسبه للحمله اللي احنا عملناها عشان نقطع شركه موبينيل،
نعم،
المفروض هم فيهم مسلمين ويعني بمعنى اصح بيتهم اتخربت يعني اللي بيشتغلوا فيها، فيها مساهمين يعني، فاحنا من برضه هنخلينا مقطعينها ولا عشان خاطر المسلمين اللي بيشتغلوا في الشركه؟
واضح ان شاء الله.
وبالنسبه بقى انا ده على طول حاسه بهم وكرب يعني وحزن يعني مش ما بعرفش اصلي مثلا او منطوي على نفسي ومش عارف اخلص من الهم اللي جوايا، يعني عايزه دعاء يساعد على فك الهم والفرق.
طب انت بتصلي ولا لا يا اخت غاده؟
هو المفروض انا بصلي الحمد لله ما بفوتش فرض، بس بحس ان ربنا مش راضي عن كل حاجه بعملها. على طول حزينه، على طول خايفه من كل حاجه، متضايقه كده يعني.
واضح ان شاء الله، انتظر الاجابه. معنا ام عبد الرحمن.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا شيخ انا اتكلمت حضرتك من شويه قلنا ام عبد الرحمن.
مرحبا اتفضلي ام عبد الرحمن.
ايوه بقول لحضرتك انا ليا سؤال تاني وكده. انا عندي ولادي يعني عندي ابني الكبير بيصلي ويقطع وكده هو وعندي عيالي التانيين فاضل احنا معايا 3 صبيان وفي ولدين برضه وما بيصلوش كتير قوي بقول لهم صلوا مش بيسمعوا لي كلام وكده هل ربنا يعاقبني عليهم بصحيهم وكده هو عشان يصلوا يعني ما بيسالوش عني ودول صبيان وانا انا تعبانه صحيا عامله 3 عمليات وكده نظرا كمان اللي بيخلينيش بيشوفونيش بصلي قوي عشان انا العمليه بتاعتي اللي هي عدم التحكم في البول زائد عمليتين تانيين معلينا من اسمهم دلوقتي وكده هو فانا يعني السؤال بتاع حضرتك قلت لي ممكن تصلي يعني وكده انا فهمت السؤال والحمد لله هنتمي بالصلاه وكل حاجه بس انا اللي دلوقتي انا خايفه اشيل ذنب ولادي لان الوضع عيال مش سامعين لي كلام يعني اقول لهم صلوا ما بيصلوش.
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك ام عبد الرحمن. الاخت غاده تسال عن حمله مقاطعه موبينيل. المقاطعه مستمره والضرر العام يفتدى بالضرر الخاص لأن ما حصل يحتاج إلى ردع ويحتاج إلى زجر ويحتاج إلى موقف والله سبحانه وتعالى سيعوض كل إنسان على حسب نيته حتى لو كان في هذه الشركة بعض المسلمين أو نحو ذلك لكن الحقيقة أن الأمور خرجت عن حدودها بالمطالبة بعدم تطبيق الشريعة وعدم الالتزام بالشريعة إلى آخر ذلك والاستهزاء بشعائر الدين التي يعني فرضها الله سبحانه وتعالى على الأمة كاللحية والنقاب وغير ذلك من الأمور الواجبات المحتمات التي تكلم فيها أهل العلم بما يكفي لبيان أهميتها ومقامها في دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالمقاطعة مستمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا معايا توأم.
نعم.
طفلين توأم وعايز أسأل يعني ينفع أصوم ولا لا ومع العلم يعني أن أنا بيجي لي هبوط وصداع مستمر اليومين اللي أنا صايمهم فأنا عايز أسأل ينفع لي الصيام ولا لا ولو ما ينفعش طب أعمل إيه بعد يعني أقضي الأيام إزاي.
واضح.
أعمل كفارة ولا إيه.
واضح. أنت تصومين الآن ولا لا؟
نعم
صايمة الآن يعني.
أه الحمد لله.
الحمد لله تقبل الله منا ومنك.
الله يبارك لك.
انتظر الإجابة على تلفزيون محمد. الأخت غادة أيضا تقول أنها منطوية وتحس بعدم الرضا عن بعدم رضا الله عنها وعندها نوع من الضيق وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يلهمك رشدك وأن يوفقك لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير. ولا شك أن حصول مثل هذا للإنسان يسبب له الكثير من القلق ولكن عليك أن تتوكلي على الله وأن تعملي بأمر الله. ولا شك أن الإنسان لا يصيبه مثل هذا الكمد أو الحزن أو الانطواء إلا بسبب ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وبقلة ذكر الله عز وجل لأن الله قال وأصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له أبي بن كعب أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتوكل على الله الذي يفيدنا عدم الخوف من المستقبل عدم الخوف مما سيأتي عدم الخوف من المخبأ الإيمان بما حصل من أقدار الله المؤلمة التي قد تؤلمنا أحيانا كل هذا ينبغي عليك أخت غادة أن تقوي نفسك فيه سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك يقينا صادقا وأن يرزقك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا إنه على كل شيء قدير. أتتنا مجموعة أسئلة عبر شريط الرسالة القصيرة. الآن القيء إخراج ما في المعدة ما الحكم؟ إذا خرج القيء رغما عن الإنسان لا يفطر وأما إذا أخرجه عمدا فالراجح والله أعلم أنه يصوم يوم ما كان اليوم لأنه ليس في حاجة إليه. هذا بالنسبة للذي يستقيء عمدا. معنا اتصال أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عندي تحضرات سؤال.
تفضلي.
لو كنت أنا والدي بقالي 45 يوم فلسه عندي يعني طول، فينفع اصلي واصوم ولا
يعني في دم نازل لسه دم نفاس؟
ايوه بقالي 45 يوم يعني بتالي المفروض
واضح ان شاء الله. الاخت ام عبد الرحمن تقول ان ابنها الكبير لا يصلي واولاده ايضا لا يصلون وهي تامرهم ليس عليك اسم ما دمت تامرينهم بالصلاه يا ام عبد الرحمن. الاخت ام محمد ترضع توأما يحصل لها صداع وهبوط ونحو هذا، هذا الامر ليس عندي يا ام محمد ولكن عند الطبيبه المختصه او الطبيب المختص، هو الذي يقرر لك ان كان الصيام يؤذيك او يؤذي الرضيع او أم لا، فإن كان يؤذيك أو يؤذي الرضيع فأفطري وعليك القضاء دون الكفارة، أما إذا كان إفطارك لأجل الرضيع فقط فعليك القضاء والكفارة والله أعلم. معنا اتصال الأخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله سيدنا أنا كنت تاجر أدوات منزلية وكذا.
نعم.
ومثلا الزبون بيجي فصل معايا وكذا ببقى على سعد، بس يعني بحلف بالله يعني بحلف له يعني كده على طول باستمرار الحلفان ده.
يعني كاذب ولا صادق؟
لا صادق ان شاء الله رب العالمين.
نعم واضح ان شاء الله.
يعني ممكن مثلا تكون الحاجة كذبانة حاجات بسيطة بس اقول له والله ما تنفع، انا حتى حاجة فاجني مثلا حاجات رمزية يعني اقول له لا ما تنفعش.
نعم واضح ان شاء الله. يعني انت بتسأل الان عن كثرة الحلف فقط.
ايوة.
بارك الله فيك. الاخت ام خالد تقول انها وضعت حملها منذ 45 يوما ولا يزال دم النفاس ينزل عليها، هذا ليس دم نفاس، إما أن يكون دم فساد وعليك فيه أن تصومي وأن تصلي وتتوضئي لكل صلاة، وإما أن يوافق العادة، يعني إذا كانت العادة الشهرية تأتيك قبل الحمل في هذه المدة من الشهر فاعتدي بها عادة، وإن كانت ليست في هذا الموعد فلا تعتدي بها عادة بل هو دم فساد وعليك فيه أن تصومي وأن تصلي وأن تتوضئي لكل صلاة إن شاء الله. أنا بصلي التراويح بالفتحة والمعوذتين هل يجوز؟ لأني مش حافظة صور طويلة. يجوز إن شاء الله وصلاتك صحيحة بإذن الله ولا شيء عليك، وإن كان الأفضل أن تطيلي في الصلاة لكن التراويح صحيحة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوه السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضل.
ألو عليك السلام. معك محمود رجل.
تفضل أخ محمود.
حضرتك لي عمتي عجزة. ماشي
تفضل.
وحضرتك يعني عجزة والناس كلها بتديها فلوس يعني.
نعم.
طب حضرتك احنا هي اولى بالفلوس اللي احنا بديها لها ولا الناس غيرها؟
واضح ان شاء الله.
حضرتك بتاخد الفلوس من هنا مننا وبتروح تديها الفلوس ثاني وتاخد والناس فيها صحة وكل حاجة يعني بياخد منها الفلوس.
واضح ان شاء الله. ام عبد الله.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون يا ام عبد الله.
لا سمحت حضرتك انا بعاني. حضرتك انا بعاني من وسواس قهري.
نعم.
بعاني سنين.
نعم.
وغلبني مرض كل مره كنت بغلبه.
نعم.
بيحاول يخرجني من الاتهام بأي
شيء.
عايز اتخلص
منه.
يعني انا بصلي وبصوم وبحاول اصوم على وقتي. انا قالوا لي اتوضي وصلي وانتقي للشهاده وانا عملت كده فعلا. كده تكوني دخلت في الاسلام تاني. بس حاليا هو شديد عليا. مش عارف اخرج منه.
واضح يا ام عبد الله، انتظر الاجابه ان شاء الله. اسال الله ان يذهب عنك هذا الوسواس وان يربط على قلبك. الاخ سعيد يحلف بالله كثيرا وهو صادق وهو يبيع ويشتري. ينبغي عليك ان تمسك لسانك يا اخ سعيد عن الحلف بالله كثيرا الا اذا احتجت الى ذلك، ولا اسم عليك ان شاء الله، لأن هذا يعد من لغو اليمين، كأن يقول الرجل للرجل والله لا تأكلن، والله لا تشربن، والله لا تدخلن، والله لا تجلسن، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن لغو اليمين. ففلا شيء عليك إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن تمسك عن مثل هذا لأن هذا قد يجرك إلى الحلف على أمور وأنت فيها كاذب. الأخ محمود يسأل عن عمته التي يعطي لها الناس أموال ويريد أيضا أن يعطيها هو وإخوانه وأخواته من مالهم، لا بأس إن كانت محتاجة. أما إن كانت غير محتاجة والمال الذي تأخذه من الناس يكفيها فصرفوا ما عندكم من المال إلى غيرها ممن يحتاج إلى هذا المال إن شاء الله. أما إذا كانت محتاجة إلى مالكم أيضا فأعطوها من مالكم ولا شيء عليكم، بل هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل سب الدين وتاب، ماذا يفعل؟ يغتسل لأنه سيدخل في الإسلام من جديد، وينطق بالشهادتين، وإن كان صائما فقد بطل صومه ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي يوما مكان اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فأخبر ربنا عز وجل بأن عمله حابط، أي أنه غير صحيح وباطل. ما حكم الحيض إذا جاء بعد صلاة المغرب أول يوم في رمضان؟ هل يجب علي القضاء؟ أبدا، ما دام الحيض لم ينزل إلا بعد المغرب فصيام اليوم الذي صمته صحيح إن شاء الله، ولا يجب عليك القضاء. إنما يجب عليك القضاء إذا نزل دم الحيض ولو قبل المغرب بلحظة واحدة، أما بعد المغرب فصيامك صحيح إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أسماء مرحبا.
أيوة أنا تعبانة فضيلة الشيخ من الأسواس جدا، يعني أي حاجة أعملها أكل شرب حتى لو عايزة ألبس، لو عايزة زين الجوز يقول لي لا أنت عايزة عبودك، أنت عايزة عبودك، وأنا مش عايزة كده خالص. مش عايزة كده خالص، حتى يعني حتى لما باجي أكل حاجة نفسي ساعات عايزة سبعة عشان ما أكونش كده.
نعم.
بس أنا مش عارفة كده وأنا لازم عايزة صلاة وعايزة صوم، ويعني الحمد لله التزمت أكثر من الأول كثير.
الحمد لله. نسأل الله أن يتقبل منك.
ها؟
أنت الآن تصومين وتصلين بفضل الله؟
الحمد لله النعمة ربنا منها علي، بس أنا مش عارفة الأستاذ ده تعبني جدا خالص، لغاية ما بقيت عارفة لغاية ما بقيت عايزة أقتل نفسي.
الحمد لله، عفاك الله عفاك الله. انتظر إجابة على التلفزيون يا أخت أسماء. حكم خطيب ضم خطيبته في وقت كانت تبكي وهو في نيته أن يخفف عنها الحزن؟ لا، خلي التخفيف ده لنفسك، الخاطب ليس له مخطوبته شيء ولا النظر إليها إلا في المرة التي ينظر إليها فيها للخطبة، لأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، أجنبي يعني حكمه حكم أي إنسان في الشارع، ما هي إلا وعد بالزواج من أهلها لك ووعد بالزواج منك لأهلها، والخطبة لا تزيد على هذا ولا ترتب عليها حكم. يعني إن أراد أي واحد منكما أن يفسخ هذه الخطبة فلا يترتب عليه حقوق بالنسبة للآخر أو تجاه الآخر، فما فعلته فعل محرم يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. الأخ الأخت أم عبد الله تشكو من وسواس قهري منذ سنين، وقد تغلبت عليه في بعض الأحيان لكنه الآن غلبها ولا تستطيع التخلص منه، فماذا تفعل ويوسوس لها في دين الله عز وجل وفي إسلامها وفي إيمانها؟ أولا عليك أن تكثري من دعاء الله عز وجل، وأن تتمسكي بحبل الله تبارك وتعالى، وأن تؤدي ما فرض الله عليك، وأن تكثري من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأن تتعلمي العلوم الشرعية، تتعلمي العلوم الشرعية التي بها تصدين هذا الوسواس عن نفسك. معنا دعاء. دخت دعاء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي دورة شهرية من يوم الحد.
نعم.
خدت أول يوم وتاني يوم، وعايز أخد برشام منع الحمل عشان يوقف الدورة. حرام ولا حلال؟
واضح إن شاء الله.
بتقول لي إن هو حرام، بس هي نزلي جديدة وأنا عايز أصوم.
واضح إن شاء الله. نعود مرة أخرى لأم عبد الله ونقول لها أكثري من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عز وجل، وعليك كذلك أن تتعلم العلم الشرعي الذي تردين به الوساوس، فإن أقوى طريقة لدفع الوسواس العلم، فالعلم هو الذي يدفع عنا الشبهات، والمرء لا يعيش بقلب سليم إلا إذا كان هذا القلب قد دفع عنه الشهوات وقد دفع عنه الشبهات. وعلاج الشهوات العبادة والالتزام، وعلاج الشبهات العلم. فإذا كان الوسواس في ذات الله تعلمنا توحيد الله، وإذا كان الوسواس في الصلاة تعلمنا أحكام الصلاة، وإذا كان الوسواس في الطهارة تعلمنا أحكام الطهارة، وإذا كان الوسواس في الطعام والشراب تعلمنا أحكام الأطعمة والأشربة، وهكذا. فالعلم هو الذي يرد عنا كيد الشيطان في هذا الباب. الأخت أسماء عندها وسواس أيضا في كل شيء، ماذا تفعل؟ نفس الوصايا التي أوصينا بها أم عبد الله نوصي بها الأخت أسماء حفظها الله سبحانه وتعالى، فنقول لها تعلم العلم الشرعي الذي يدفع عنك الوساوس التي تأتيك في هذه الأمور، وأكثري من ذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظي على الصلوات في أوقاتها، واحفظي لسانك وجوارحك عن الحرام، يكون ذلك عونا لك إن شاء الله على ذهاب تلك الوساوس بإذنه عز وجل. الأخت دعاء تقول عندي الدورة من يوم الأحد، الأحد الماضي، فمر الأحد والاثنين واليوم الثلاثاء، يعني ثلاثة أيام، وتريد أن تصوم، مشتاقة إلى صيام رمضان، نسأل الله تعالى أن يوفقك لصيام رمضان. هل يجوز لها أن تتناول حبوبا لرفع دم الدورة؟ نعم يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يثبت الطبيب أنها غير ضارة، أنها غير ضارة. الشرط الثاني ألا تحدث اضطرابا في الدم بحيث تؤدي بعد ذلك إلى نزول دم لا نعرف ما سبب ولا نعرف ما وقته ولا نعرف كيف نكيفه. فإذا يعني التزمت بهذا جاز لك تناول الحبوب، وقد نص فقهاؤنا فقالوا ويجوز للمرأة أن تتناول دواء مباحا لقطع الحيض أو لإنزاله. معنى اتصال الأخ بهاء. السلام عليكم.
أريد الشقة بتاعتي السقف بتاعها وقع، وعايز ابني بتاعته السقف في بيت تاني ولا أمتلك ربع الثمن، فهل أقترض يجوز الاقتراض أم لا؟
قرض ريو يعني؟
نعم.
واضح إن شاء الله هذا سؤالك؟
أيوه
واضح يا أخ بهاء. انتظر إجابة إن شاء الله. أخ بهاء سأل مسألة مهمة جدا، كأنه يريد أن يقول أنا مضطر الآن إلى الاقتراض بالربا. لا يجوز لك الاقتراض بالربا إلا للضرورة، والضرورة هي التي يبلغ معها الإنسان مبلغا لا يستطيع مع وجودها أن يعيش، أو يعيش حياة غير مستقرة. ولا شك أن البيت والمنزل من الضرورات، لكن نقول لك ألا يوجد أي باب آخر تستطيع به سكن بيت حتى ولو لم يكن بيتا مملوكا لك؟ إذ لا يشترط في سكن البيت أن يكون مملوكا، فيجوز لك أن تسكن في بيت غير مملوك مستأجر مثلا، فإن استطعت الاستئجار أو استطعت الاقتراض بلا فائدة أو استطعت أن تبيع أرضا وتبني بها بيتا فلا يجوز لك الاقتراض بالربا، لا يجوز إلا عند عدم وجود غير هذا الباب، والله أعلم. معنا اتصال من أخت أسماء.
السلام عليكم.
أخت شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك الشيخ
اتفضلي.
تعرف ما حكم العمل في البنوك؟
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال.
أيوة السلام عليكم.
ماشي بارك الله. أم محمود السلام عليكم.
روح للطبيبة علشان خاطر تاخد أدوية وكده، لأن بيبقى فيه مادة ناقصة في المخ يعني. فهل ده حرام ولا حلال ولا؟
عيد السؤال مرة تانية أم محمود.
كان عندي بنت عندها وسواس قهري، خلاص، وبعدين بعد كده وقف حضرتك عملنا يعني بقى بتقرا قران وتصلي وتعمل كل حاجه، بس برضو الوسواس تزايد عنها لدرجه ان هم قالوا لنا لا لازم تروح لدكتور علشان خاطر بيبقى في ماده ناقصه في المخ والعلاج هو ده الاصح ليها يعني. فهل ده في اي مشاكل او اي حرمانيه؟
واضح ان شاء الله.
طب شكرا.
الأخت شيماء تسأل عن حكم العمل في البنوك. حكم العمل في البنوك لا يجوز، لأن البنوك الربوية تقوم على التعاون على الإثم والعدوان، تقوم على محاربة الله ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك توعد الله عز وجل المداوم عليها والمستمر فيها بالحرب من الله ورسوله، فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يجوز صيام النائم ولم يصلي؟ نعم نعم واضح إن شاء الله. فالأخت شيماء نقول لها لا تعملي في البنك ولا تدعي أحدا من أقاربك أو ممن يعني تتولين أمرهم أن يعمل في البنك. الأخت أم محمود تقول إن بنتها عندها وسواس قهري وقالوا لابد أن تذهب للطبيب لتعويض مادة ناقصة في المخ. لا بأس إن شاء الله, فما خلق الله داء إلا وجعله شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والواجب علمه من علم وجهله من جهل, والواجب علينا أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. فلا بأس يا أم محمود أن تذهبي بابنتك إلى طبيب أو طبيبة, والطبيبة طبعا أولى أو أوجب, ولا تعدلين عنها إلى الطبيب إلا بعد العجز عن الطبيبة المسلمة الثقة أو الطبيبة غير المسلمة الثقة. هل يجوز صيام النائم أي الذي ينام طول النهار؟ إذا نام بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح إن شاء الله, وعليه أن يصلي الصلوات فور استيقاظه. أما إذا نام قبل الفجر إلى أذان المغرب ولم يستيقظ لحظة واحدة أثناء النهار فهذا صيامه غير صحيح طبعا عند جماهير أهل العلم, لأنه لم يفعل الصيام في لحظات من النهار, نايم من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب. طيب إذا قلنا إنه يصح صيامه بناء على أنه استيقظ جزءا من النهار, يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من نومه عن الصلوات المفروضة, لأن الواجب على المكلف أن يصلي الصلاة في وقتها, فإذا تعمد تركها حتى خرج وقتها ولو بالنوم فلا شك أنه يأسم بهذا, والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل سائلا لله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وأن يحبب إلينا المساكين. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك